بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره.
أعلم إيش؟
أن البروج بقضاء الله وقدره.
البروج في فراغ كلمة، يعني أعلم وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. مروج؟ إيش المروج؟ وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. لعلك وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. كل شيء. ها؟
برج الجدي وبرج
البروج. نعم. نعم. حاشية. لعل إيش؟ لعلها كلمة كل شيء عام تشمل أجل. نعم.
وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. أعلم هو حكم ذهن جازم، يعني تأكد أن كل شيء بقضاء الله وقدره، الآجال والأعمار والذوات والأشخاص والصفات والأفعال، كل شيء قضاه الله وقدره، حركات السكون، كل شيء قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولابد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء، أن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ، وأراد كل شيء في هذا الوجود أراده كونا وقدرا، وخلق كل شيء في هذا الوجود. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم. ويجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: وكلمه ربه. وكلم الله موسى تكليما. تكليما قال العلماء التأكيد بالتصفير، التأكيد بالمصدر، يدل على أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين أنكروا الكلام. وكلم الله موسى تكليما، فالتأكيد بالمصدر تأكيد على الحقيقة، وأن الله كلمه كلاما حقيقيا. ولهذا قال المؤلف: موسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، خلاف المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يكلم موسى، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة فكلمت موسى، الشجرة هي اللي كلمت موسى عند معتزلة. الشجرة تقول: إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الشجرة هي اللي تكلمت موسى، وهي اللي قالت إني أنا الله رب العالمين. هل يكون هذا؟ صلى الله السلامة والعافية، هذا كفر وضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. واحتالوا في تحريف الآية، قال بعض المعتزلة بعض الجهمية: وكلم الله موسى تكليما، قرأها بالنص حتى يكون المكلم موسى والله لا يتكلم، زعمه الله هو المكلم لكن ما يتكلم وموسى يتكلم، موسى قادر على الكلام والرب غير قادر على الكلام، نعوذ بالله. قال: وكلم الله موسى تكليما، بنص الله، التحريف تحريف له. فقال له بعض أهل السنة: هب يا جهمي أنك استطعت أن تحرف هذه الآية كلم الله، فكيف تقول في قوله تعالى: وكلمه ربه؟ ما تستطيع أن تحرفها. فحرف المعنى فقال: وكلمه ربه، معناه جرحه بأظافر الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، كلمه من الكلب وهو الجرح، ومن قوله فلان كلمه يدمع يعني جرحه. فمن أراد الله فتنته فلا حيلة فيه. الجهمية حرفوا هذه الآية لفظا وقالوا كلم الله حتى يكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم. ولما أوردت عليهم الآية وكلمه ربه ما استطاعوا أن يحرفوا اللفظ حرفوا المعنى فقال معنى جرحه بإضافة الحكمة. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل أنس ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل
من العمل بنصف إيش من العلم عندك في نصف أخرى من إيش ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من العقل العلم تابع لإيش العقل. نعم.
وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
نعم. قل العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول. لا شك أن الناس يتفاوتون في العقول على قدر ما أعطاهم الله وميزهم. والله تعالى إنما يكلف العبد إذا كان معه عقل، وإذا ذهب العقل زال التكليف. إذا ذهب عقل الإنسان أو الإنسان يكون عنده عقل كالصبي عقله في نمو، لكن الصبي ليس عنده عقل كامل فلا يكلف، والمجنون الذي ليس معه عقل لا يكلف، والمخرف كبرت سنه وخرف فليس عنده عقل فلا يكلف. التكليف منوط بالعقل، من كان عنده عقل هو مكلف، ومن لا عقل له فلا يكلف. والناس يتفاوتون في العقول، لهذا قال المؤلف رحمه الله العقل مولود يعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من عقل أو من العمل، ويكون العمل تابع للعلم. يطلب الإنسان من العمل والعمل مبني على العلم على قدر ما أعطاه الله من العقل. وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك وتعالى. نعم. ولكن العقل يكون في نمو، عقل الصبي في نمو، والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان العقل، هو فضل من الله تبارك وتعالى. نعم.
واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه وهو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
نعم. يقول أعلم يعني تيقن أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، لا شك. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعض الناس على بعض في الدين. فالله تعالى اختار للرسالة والنبوة الأنبياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهذا تفضيل في الدين. فالرسل أفضل الناس وأفضلهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم إليه موسى، ثم بقية العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، بقية الأنبياء. ثم فضل سبحانه وتعالى الصديقين بعد الأنبياء، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر، ثم فضل الشهداء، ثم فضل الصالحين أيضا سائر الصالحين وهم المؤمنون وهم طبقات، أفضلهم السابقون الأولون، ثم أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون في بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحرمات، فضلهم الله على الكفار هذا تفضيل، فضل الله العزم، وفضل الله الرسل، فضل الله الأنبياء، فضل الله الصديقين، فضل الله الشهداء، فضل الله الصالحين على الكافرين، والصالحون طبقات، فضل الله السابقين ثم المقتصدين ثم الظالمين أنفسهم، فضلهم على الكافرين في الدين، في الدين وفي الدنيا كذلك، فوت بينهم، جعل هذا ملك وهذا مملوك، هذا وزير، هذا عالم وهذا جاهل، هذا غني وهذا فقير، هذا حليم وهذا غير حليم، وهكذا. كما أنه فوت بينهم في الأرزاق، فوت بينهم في العقول، فوت بينهم في الآجال، هذا يموت في بطن أمه، وهذا يموت طفلا، وهذا يموت صبيا، وهذا يموت شابا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت كهلا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت هارما، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابة، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، صحيح، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، وفضل الله الطائع على العاصي، وفضل الله المعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يقال إن هذا ظلم، لأنه سبحانه وتعالى ما منعه المخذول شيئا يملكه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. ولا يقال إنه إذا فضل المؤمن على الكافر إن الله هدى المؤمن ولم يهد الكافر إن هذا جور، لا، بل هو عدل. الله تعالى هدى المؤمن فضلا منه وإحسانا، وخذ الكافر عدلا منه، لا يقال إن هذا ظلم، لأن الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقه. فإذا منعت أحدا من حقه أو اعتديت على ملكه فتكون ظالما. والهداية ملك لله، ليست ملكا للعاصي، فإذا منع العاصي فهو حكمة منه، عدل. وإذا هدى المؤمن فضل، فلا يقال إن هذا ظلم، لأن الله تعالى ما منع العاصي شيئا يملكه، لو منعه شيئا يملكه أو حمله وزر غيره أو منعه من ثواب استحقه يكون ظلما. لكن إذا أعطى الهداية لهذا أو منعه من هذا فهذا عدل، ولم يمنعه شيئا يملكه. وهذا مع قول المصلف رحمه الله: عدل منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب النصيحة، فمن كتم النصيحة عن المسلمين فقد غش المسلمين، فهو غش، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله، فقد خان الله ورسوله هو المؤمن. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحة، النصيحة لله تكون نصيحة لله بتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وأداء حقه وترك محارمه ولكتابه، تكون نصيحة لكتاب الله بالإيمان به وتدبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده، وتكون نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، تحكيم شرعه، تصديق أخباره، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتعبد لله بما شرعه. ولأئمة المسلمين تكون نصيحة لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم ونصيحتهم، ولعامة المسلمين تكون نصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم ودفع الشر عنهم وتحمل أثقالهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم ونصح جاهلهم وكف الأذى عنه. إذن الدين هو النصيحة، الدين نصيحة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين، جعل النصيحة هي الدين. نعم.
والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما منه، كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد.
نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع بصير، سميع من أسماء الله تعالى، وبصير من أسماء الله، من أسمائه السميع والبصير، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماء الله مشتقة شمل على المعاني والصفات، فالله سميع مشتمل على صفة السمع، بصير مشتمل على صفة البصر، رحيم مشتمل على صفة الرحمة، وهكذا قدير مشتمل على صفة القدرة. يداه مبسوطتان في إثبات اليدين لله عز وجل، كما قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. نعم، لا بد من إثبات علم الله الأزلي، علمه نافذ فيهم لا شك في هذا. من أنكر علم الله فقد نسب الله الجهل، وهذا كفر وضلال. فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. نعم، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام فضلا منه وإحسانا، كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. لهذا قال بل الله يمن عليه أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم.
واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس.
هذا
قول ابن عباس.
نعم. يقول المؤلف أعلم أن البشارة عند الموت، البشارة عند الموت. نعم، يبشر المؤمن، جاء في الحديث أن في حديث البراء وغيره أن المؤمن إذا خرجت روحه، أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن وأنها تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء، فيقال لها أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. والفاجر أو الكافر تنزع روحه نزعا كما ينزع الصوف من السفود المبلول، ويقال لها اخرجي إلى غضب من الله وسخط. أعوذ بالله. فالمؤمن يبشر، هذه بشارة، يخرجين لما أخذتهم من الله ورضوان. والكافر يبشر بالنار بالغضب، يخرجين إلى غضب من الله وسخر، نسأل الله السلامة والعافية. قد بين الله تعالى في الكتاب العزيز أن المؤمن يبشر، يقول عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثلاث بشارات: الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق هو الله، ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بهذه البشارة: ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، والثانية ألا تحزنوا، والثالثة وأبشروا بالجنة. كم بشارة؟ ثلاث بشارات. البشارة الأولى: لا تخافوا، يعني مما أمامكم من عذاب الله وسخطه والنار فأمر، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم من الأموال فنحن والأولاد فنحن نخلفكم فيهم والملائكة، والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة عند الموت شدة وقت العصيب. بشر هذه البشارة: لا تخاف مما أمامك، لا تخاف من العذاب أمامك فأمر، ولا تحزن على ما خلفت من الأولاد فالملائكة يخلفون المؤمن، وأبشر بالجنة. والظالمون يبشرون بالنار، يقال اليوم تجزون على بالهول. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا في غمرة الموت عند الموت: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هذه بشارة في العذاب والعياذ بالله. فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالعذاب. وقال سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عند الموت توفوا يضربون وجوههم وأدبارهم ويقول ذوقوا عذاب الحريق، هذه إيش؟ بشارة. المؤمن يقول: ننظر إلى كلام المؤلف، عرفنا الآن البشارات التي وردت في القرآن الكريم، وأن المؤمن يبشر بثلاث بشارات: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ويقال لها: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والكافر يقال لهم إيش؟ اليوم تجزون على بالهول اخرجي إلى غضب من الله وسخط، تبشر بالغضب بالسخط وبالعذاب، ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. المؤلف يقول: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. ما هي البشارات؟ يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. هذا من هو؟ المؤمن. ما هو دليل هذه البشارة؟ دليلها كما سمعتم في الآية: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن يقال: أبشر بالجنة. أما قوله يا حبيب الله برضا الله والجنة في هذا اللفظ يحتاج إلى دليل، لكن في القرآن الكريم إنه قال: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والكافر، البشارة الثانية الكافر، يقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. فسمعنا في الآيات ما سمعنا أنه يقال إيش؟ يقال: ذوقوا عذاب الحريق، اليوم تجزون عذاب الهون، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. أما هذه الزيادة أبشر يا عدو الله هذه يحتاج إلى دليل، لكن الآيات كما سمعتم الآيات: تجزاء اليوم تجزون عذاب الهون اخرج الى غضب من الله وسخط. البشاره الثالثه ويقال: ابشر يا عبد الله بالجنه بعد الاسلام. ما دليل هذه البشاره؟ ما الفرق بين هذه البشاره والبشاره الاولى؟ البشاره الاولى بشاره باي شيء؟ بالجنه. والبشاره الثانيه؟ البشاره الثالثه، البشارة الأولى بأي شيء؟ بالجنة. والبشارة الثالثة؟ إذن البشارة واحدة. كيف يقول المؤلف ثلاث بشارات؟ نعم. البشارة الأولى ما هي؟ أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والبشارة الثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هل هما بشارة ولا بشارة واحدة؟ نعم نعم. لا، البشارة الثانية الكافر. شو انظر الكتاب، البشارة الأولى والثالثة. المؤلف يقول كم بشارة؟ ثلاث بشارات. اقرأ البشارة الأولى والثالثة. والثالثة ما تنظر، ترفع راسك وتتكلم. اقرأ الكتاب اللي عندك.
الترتيب يختلف.
يختلف؟ ها؟ نعم. نعم. إيه. بعد الإسلام. أيوة. أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة. والثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أو بعد الاتقاء بالجنة. الأولى بشارة بالجنة، والثالثة بشارة بالجنة. هل يقال بشارة ولا بشارة واحدة؟ بشارة واحدة. والثانية بشارة بالنار. إذن بشارة، بشارة بالجنة وبشارة بالنار. وكل مؤلف ثلاث بشارات. في الحقيقة بشارة الثالثة والأولى واحدة، بشارة بالجنة، بشارة المؤمن بالجنة وبشارة الكافر بالنار، وكما سمعتم في الآيات التي تلوتها عليكم. نعم. المؤمن الصالح كله انه البشاره للمؤمن الصالح، اللي ما هو صالح له بشاره ثانيه. لا، المؤمن حبيب الله وعبد الله. المؤمن هو حبيب الله وعبد الله، كل مؤمن فهو حبيب الله وعبد الله. فهمت؟ ها؟ والفاسق اذا تاب الله عليه او طهر بالنار دخل بشر بالجنه، لا فرق. واضح هذا؟ إذا البشارات الثلاثة التي ينبغي هي للمؤمن كما سمعتم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، هذه البشارات الثلاثة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، ألا تخافوا بشارة تأمينهم من الخوف من العذاب في المستقبل، وبشارة ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والأولاد، وبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة، هذه البشارة الثلاثة. أما هنا قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، والثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة بعد السنة، هي بشارة المؤمن بالجنة، بشارتان، بشارة للمؤمن بالجنة وبشارة الكافر بالنار. والمؤمن له ثلاث بشارات، هذه خاصة بالمؤمن، ألا تخافوا هذه بشارة، ولا تحزنوا بشارة ثانية، وأبشروا بالجنة بشارة ثانية. نعم، هذا قول ابن عباس، أي ينظر كلام، يراجع كلام ابن عباس، قول المؤلف في تسليم كثير والتذكرة القرطبي، ينظر كلام ابن عباس هل هو ذكر هذه البشارة التي ذكر المؤلف الثلاث، وينظر أيضا هل هي أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام أو بعد الانتقام. إذا ثبت عن ابن عباس فلا تحمل الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، والثانية للمؤمن بعد تعذيبه بالنار، والثالثة للكافر. هذا لو ثبت عن ابن عباس يحمل على هذا، تحمل البشارة الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، والثانية للكافر، والثالثة للعاصي الذي يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة، بشر الجنة، إن صح لو صح عن ابن عباس، وإن لم يصح فهي بشارة، بشارة المؤمن وبشارة الكافر. نعم.
واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضرة جمع ضرير، وهو الأعمى الذي ذهب بصره، أول ما ينظر الجنة الأعمى. لماذا؟ يعني لأنه كان غير مبصر في الدنيا فهو أول ما ينظر الله. لكن هذا جاء في حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. الصواب أن الأضرة وغيرهم سواء، المؤمنون ينظرون إلى الله. الأعمى العميان هم أول من ينظروا إلى الله، هذا حديث ضعيف. ثم الرجال ثم النساء، كذلك هذا الترتيب يحتاج إلى دليل. الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. وهذا خطاب للرجال والنساء، ولا يقال إن الأعمى ينظر أول ثم الرجال ثم النساء، هذا يحتاج إلى دليل. ينظرون بأعين رؤوسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، والحديث في رؤية الله متواترة، بلغت حد التواتر. قال ابن القيم رحمه الله: رواها من الصحابة نحو 30 صحابيا في الصحاح والسند والمسانيد. وكذلك النصوص في القرآن الكريم صريحة في رؤية الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإيمان بهذا واجب، وإنكاره كفر. وقد كفر الأئمة من أنكر رؤية الله، قال الإمام أحمد وجماعة: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين، إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
نعم. يقول مالك رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين، إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق، ويا أصلها كلمة فارسية، وكان وهو الذي يظهر الكفر ويظهر الإيمان ويبطن الكفر، يقال له زنديق. الذي يظهر إيش؟ الإيمان ويخفي الكفر. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، كعبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يظهرون الإيمان والإسلام، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه، وهم في الباطن مكذبون. في الدرك الأسفل قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل منا. عبد الله بن أبي وجماعة يسمون إيش؟ منافقين. ثم بعد ذلك، بعد عصر الصحابة، صار يسمى المنافق زنديق. زنديق، الزنديق هو المنافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ويطلق الزنديق على المتحل من الدين، وأصل كلمة فارسية ثم عرفت. وفي زمن هذا صار يسمى المنافق علماني، علماني، والمنافقون علمانيون. العلماني ما هو العلماني؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. تجده يتستر باسم الإسلام، وهو الآن ينشر الإلحاد والزندقة وينشر الفساد على المسلمين. فإذا المنافق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم صار يسمى زنديق، وفي زمن يسمى علماني، وهو واحد، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو المنافق وهو الزنديق وهو العلماني. واعلم رحمك الله أنه ما كان زندقة، يعني نفاق، ولا كفر، كفر المعلن، الكافر الذي أعلن كفره يقال كافر، والذي أخفى كفره يسمى زنديق أو منافق، ولا شك، شك يعني شك في الدين أو شك فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، بسبب أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة تكلموا في الرب في الصفات وفي الأفعال في الباطل، نشأ من ذلك الكفر والزندقة والنفاق والشك والحيرة. فإذا ينبغي الإنسان يحذر من الكلام، لأن الكلام وأهل الكلام وأهل الذين يتكلمون في الصفات وفي الأسماء وفي الله بغير بصيرة نشأ من كلامهم الزندقة والكفر والشك والبدعة والضلال والحيرة في الدين، نشأت من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة، جدال في الصفات، جدال في كذا في القدر، يجادل في كذا، يجادل في مسمى الإيمان، وهكذا حصلت الحيرة والنفاق والزندقة والجدال والمراء والخصومة، سببت هذا النفاق، سببت الزندقة والحيرة والشك والبدعة والضلال. يقول المؤلف: والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى بين أن المجادلين هم الكفار. كيف يقدم الإنسان على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى قد ذم المجادلين فقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكون. عليك أيها المسلم تسليم لأمر الله والرسول، إذا جاءك حديث وسلمت ورضيت، عليك تسليم بالرضا، رضيت وقبلت، وكف واسكت عن الخوض والجدال في الدين بغير بصيرة. عليك بالتسليم، تسلم لأمر الله وعلى الرسول، وترضى بالآثار لأهل الله، وتكف وتسكت عن الخوض والجدال. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله.
نعم. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل. نعم. يجب على المؤمن يؤمن بهذا، أنه يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، كما أخبر الله تعالى أن النار تغمرهم، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وطاء وغطاء. لهم من جهنم يفترشون النار ويتحرون النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسترون. نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من الإيمان بهذا، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال المؤلف رحمه الله ردا على هشام الفوطي، هشام الفوطي وابن عمرو من أصحاب ابن هذيل العلاف الشيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري، يقول هشام الفوطي: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يقولنا الله يعذب عند النار لا بالنار، يقول أن الله لا يعذب النار لكن يعذب عند النار. فهذا يشبه قول الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب ويقول السكين ما تقطع، لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين. قصد ينكرون الأسباب، الأشاعرة يقولون ما فيه أسباب ولا غرائز ولا طبائع، الله هو الذي يفعل، ما تجعل شيء يفعل تجعل السكين تفعل لها تأثير، لا ما في لها تأثير. فإذا قيل لهم السكين تقطع. قال لا ما يقطع السكين، لا تقطع السكين. ما الذي يقطع؟ يقول الله يجري القطع عند اجرى السكين، فالقطع يحصل عند السكين لا بالسكين. فاذا قال النار تحرق، قال لا النار ما تحرق، فلله يجري الاحراق عند النار لا بالنار. الاكل يشبع، قال لا الاكل ما يشبع، لكن الله يجري الشبع عند الاكل لا بالاكل. والماء يروي، قال لا الماء لا يروي، لكن الله يجري عند الشرب لا بالشرب. قصده من هذا ايش؟ انكار الاسباب والغرائز والطبائع حتى لا يكون هناك مؤثر الا الله. نقول القران والسنه مملوء بالاسباب والغرائز، وانزل من السماء ماء فاخذنا به، هذا سبب. وما منعنا ان نرسل بالايات الا كذب بها الاول، هذا عله. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون يعقلون لقوم يتذكرون، وهكذا فالنصوص لقوم يتذكرون. فالنصوص الكتاب والسنه مليئه ببيان الاسباب والطبائع والغرائز. هشام الفوطي يقول انما يعذب الله عند النار، يعني لا بالنار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا قوله باطل، ولهذا بين المؤلف بطلان قوله. نعم.
واعلم ان صلاه الفريضه خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان الا المغرب، فمن قال اكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال اقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها الا لوقتها، الا ان يكون نسيانا فانه معذور حتى ياتي بها اذا ذكرها، او يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين ان شاء.
نعم. واعلم ان الصلاه الفريضه خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. نعم، كما في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وفي قصة الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما وجب الله عليه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن الصلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتهن. نعم. وفي السفر ركعتان، يعني الرباعية تقصر ركعتان. قول عائشة صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان، فالرباعية تقصر في السفر ظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والعشاء والفجر فلا يقصران. فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. من قال إن الصلوات إن الله أوجب أكثر من خمس صلوات قد ابتدع، بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ مكفرة. من قال إن الله أوجب خمس ست صلوات فهو كافر. لأنه زاد في الدين. ومن قال إن الله ما أوجب إلا أربع صلوات يوم الليل فقد كفر أيضا، ابتدع بدعة كفرية. لأن البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. هل هناك أحد قال إن الله أوجب أربع صلوات أو خمس صلوات؟ نعم. إذن كيف يقول المؤلف هذا؟ هل هناك مسلم يقول إن الله أوجب ثلاث صلوات أربع صلوات اليوم والليلة أو ست صلوات؟ نعم. نعم. الرافضة يرون ايش؟ نعم يصلون ايش؟ هذا تأخير الصلاة، لكن هل يصلون أربع صلوات؟ هل يصلون المغرب إذا عند اشتباك النجوم يؤخرونها؟ هذا تأخير. لكن قول المؤلف أعلم أن الصلاة فيه خمس صلوات، هل هناك أحد قال أن هناك أربع صلوات أو ست صلوات؟ نعم نعم نعم. من هم؟ ها بائية
ما ظهر في عهد المؤلف
نعم الهاية متأخرون نعم ها بس ليس من الصلوات الخمس الإمام أبو حنيفة يرى أن المتر واجب لكن ما مو من الصلوات الخمس وإنه واجب وإلا نكون من الصلوات الخمس قد يقال أنه يعني أنه أراد بهذا بيان أن الوتر ليس بواجب طيب هذا طيب والأقل هناك أظن أن بعض الشيعة يجمعون الصلوات ها إيه لكن المؤلف يقول لا يقول الله شيئا منها إلا لوقتها فمن جمعها يصلون متى يصلون في ثلاث أوقات ثلاث أوقات طيب والفجر في وقتها نعم لعل المؤلف أراد الرد عليهم لأنه من صلىها في ثلاث أوقات جعلها ثلاث صلوات ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن قال أكثر من خمس قد ابتدع ومن قال أقل من خمس قد ابتدع لا يقبل الله منها شيئا إلا لوقتها الذي يجمع الظهر والعصر بدون عذر أو المغرب والعشاء بدون عذر صلى في غير وقت إلا أن تكون نسيانا فإن إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء نعم لأن الله أباح المسافر وكذلك المريء الجمع بين الصلاتين نعم
والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز
نعم والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهب معروف نصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 100 درهم والتمر والحبوب 5 أوسق لا زكاة ليس فيما دون 5 أوسق صدقة والدواب الدواب عليها زكاة نعم إبل إذا كانت سائمة ترعى وبلغت النصاب 5 من الإبل والبقر نصابها 30 والغنم نصابها 40 فالزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فهو جائز وإن أعطاها الإمام فهو جائز يعني إن قسمها بنفسه نخلت الزكاة بنفسك فهو جائز وإن دفعتها إلى إمام المسلمين فرئت ذمتك وإذا طلبها الإمام ودفعتها إليه فرئت ذمتك نعم
واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
وأن
ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال
نعم يقول اعلم يعني تيقن أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله هذا أصل الدين وأساس الملة أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هذا أصل الدين وأساس الملة لا بد أن ينطق بلسانه الشهادتين ويعتقد معناهما بقلبه ويعمل بمقتضاهما بجوارحه هذا هو الإسلام الإسلام أن تنطق بالشهادتين بلسانه وتصدق بمعناهما بقلبك تقر وتعتلم وتعمل بمقتضاهما بجوارحك أصل الدين وأساسه منها الشهادة لله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام فإذا نطقت بالشهادتين وأقررت صدقت وعملت بمقتضاهما بالصلاة والزكاة والصوم والحج أديت الأوامر وتركت النواهي هذا هو الإسلام يقول المؤلف وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال يعني يجب على المسلم أن يعلم أن ما قال الله كما قال، لا يحرف كلام الله ولا خلف لما قال الله، وهو عندما قال يعني ولا خلف لما قال، يعني لا ينبغي لأحد أن يخلف ما قال الله. ويحتمل المعنى لا خلف لما قال يعني أن الله لا يخلف وعده. نعم لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن الوعيد للعصاة قد يعفو الله عن العاصي فيخلف وعيده، هذا في تفصيل. الوعيد العاصي قد ينفذه الله وقد لا ينفذه، والوعد للمؤمن لا بد أن يحصل. نعم.
والإيمان بالشرائع كلها.
نعم يجب على المسلم أن يؤمن بالشرائع كلها، الشرائع التي أنزلها الله على نبيه في الحدود والقصاص والمعاملات، وكذلك الشرائع التي أنزلها الأنبياء السابقين يؤمن بها إجمالا، يؤمن بالشرائع التي أنزلها على الأنبياء السابقين ويؤمن بالشرائع التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. جمع الشرائع باختلافها، الشرائع شريعة الله في الحدود، في القصاص، في المعاملات، في البيع والشراء، في الصلح، في الإجارة، في المساقات، في المزارعة، في النكاح، في الخلع، في الطلاق، هذه الشرائع يؤمن بها. نعم.
واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.
نعم. والمؤلف واعلم يعني تيقن العلم هو أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر. الأصل أن البيع والشراء حلال، إلا إذا كان إذا اختل شرط من شروط البيع، كان يجهل المبيع أو كذلك أو يغش أو يخفي عيب السلعة أو يرابي، وإلا فالأصل أن البيع والشراء حلال، ما بيع في أسواق المسلمين أصلا حلال. ما تشكك تقول اشتريت هذا أحسن نفس الحرام، أحسن هذا السلعة اللي شرتها مسروقة، أحسن فيها كذا، الأصل حلال الحمد لله، هذا هو الأصل. الأصل أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، بشرط ألا يدخله تغيير ولا ظلم ولا جور ولا غادر، فإذا سلم من ذلك فالأصل أنه حلال. وكذلك بشرط ألا يخالف القرآن، ألا يكون فيه خلاف للقرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو خلاف للعلم يعني خلاف لما هو المعلوم، كان يعلم الإنسان فيه عيبا ثم يخفي السلعة ثم يخفي هذا العيب السلعة، فهذا لا يصح، حرام عليه أن يخفي العيب، فليبد أن يخبره بالعيب الذي يعلمه خلاف للعلم. نعم. فالعلم يعني ما تعلمه من العيب تخفيه، السلعة اللي فيها عيب وأنت تعلمه لابد أن تبينه. قال عليه الصلاة والسلام يعني بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل
وعلى
ما يلقى الله عز وجل. نعم. وإن عمل كل عمل من الخير.
نعم. اعلم يتيقن رحمك الله دعاء بالرحمة، سؤال الله الرحمة، انه ينبغي العبد ان تصحبه الشفقة ابدا ما صحب الدنيا. الشفقة هو ان يكون الانسان يشفق ويخاف، الشفقة على اي شيء، يعني ينبغي العبد ان تصحبه الشفقة يعني الخوف من الذنوب والخوف من أن تحيط به ذنوبه، والخوف من سوء الخاتمة وتصحب الشفقة. وإن كان يرجو ما عند الله لكن يغلب جانب الخوف حتى يحمله على أداء الفرائض ترك المحارم. إذا كان الإنسان يخاف يكون هذا الخوف يحدوه ويحثه على أداء الفرائض وترك المحارم. دائما يكون يعبد الله بين الرجاء والخوف لكن يغلب جانب الخوف في حال الصحة. قال بعض العلماء في حال الصحة. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للعبد. كما أن الطائر إذا استقام جناحاه استقام طيرانه وإذا سقط الجناحان صار في عداد الموت. فكذلك الإنسان يسير الله بين الخوف والرجاء. يخاف من ذنوبه خوفا يمنعه ألا يسترسل في المعاصي ويرجو ثواب الله. يخاف ويرجو يخاف خوفا لا يوصله إلى التشاؤم وسوء الظن بالله ويرجو ما عند الله رجاء لا يجعله يسترسل في المعاصي. فالرجاء رجاء ما عند الله والطمع بما عند الله. لو لم يكن هناك خوف تستلصن في المعاصي لكن الخوف يمنع من الاستلصن في المعاصي. والخوف يخاف من الله لكن الخوف لا يسيء به الظن بالله ولا يتشاءم لأنه يرجو. ولولا الرجاء لكان الخوف سوء ظن. هو يرجو ويخاف. فالرجاء يمنعه من فالرجاء معه خوف يمنعه من الاستلصن في المعاصي. والخوف معه رجاء يمنعه من سوء الظن بالله والتشاؤم والقنوط. فالعبد يصحبه الشفقة والخوف أبدا ما صاحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت عليه. يكون خوفه يحمله على أداء الفرائض وترك المحارم. لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل. وإن عمل كل عمل من الخير لا بد له من الخوف والرجاء. نعم.
وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه.
يحسن. نعم.
يحسن.
نعم يحسن.
ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه. فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب.
نعم هذا الرجاء. الأولى الفقرة الأولى قال المؤلف ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة والخوف. وفي الفقرة الثانية ينبغي للرجل المسرف أن لا يقطع رجاءه من الله. إذن لا بد من الأمرين خوف ورجاء. قال تعالى عن المتقين يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعبد الله بالخوف والرجاء. المهم يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. هذه أركان العبادة محبة والخوف والرجاء. وهذه الأركان موجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين هذه المحبة. الرحمن الرحيم هذا الرجاء. مالك يوم الدين هذا الخوف. هذه أركان العبادة الثلاث. فينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله عند الموت ويحسن ظنه ويخاف من ذنوبه. قال في الحديث لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. فإن رحمه الله فهو يخاف الإنسان من ذنوبه ويرجو. يخاف ويرجو. يخاف خوفا لا يصل إلى سوء الظن لأنه يرجو. ويرجو رجاء لا يمنعه من الاستصرار في العاصي لأنه يخاف. فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. بمعنى المعنى أن الله أخبر نبيه على ما يكون في أمته في آخر الزمان. فأخبرهم بأشراط الساعة وأخبرهم بانتشار الإسلام. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. قال عليه السلام والله لا يثمن الله هذا الأرض حتى يسير الراكب من صنعاء إذا حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ووقت المواقيت عليه الصلاة والسلام. في الحج وقال وقتها لأهل الشام والمغرب الجحفة، ووقتها لأهل اليمن يلملم، ووقتها لأهل العراق ذات عرق، وهي لم تفتح في ذلك الوقت، ما فتحت قبل أن يسلم وقتها. هذا من علامات النبوة، يعني في دليل على أنهم سيسلمون ويحجون ويعتمرون من هذه المواقيت. هذا مما أطلعه الله على النبي، وأعلم من الله بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أما القول بأن النبي يعلم أعمال أمته وأن أعمال أمته تعرض عليه وكل شخص يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل، لا، فهذا لا، جاء في حديث ضعيف لا يصح. نعم.
وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه،
وكل داع داع نعم طيب
وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له. فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه.
حملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره. نعم. وأحكامه. نعم.
وأحكامه وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
نعم. هذا فيه بيان الاختلاف الذي حصل في الأمة. يقول المؤلف رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث حديث حسن خرجه الترمذي في الإيمان والأجر في الشريعة والحاكم وغيرهم. يقول النبي استرقت اليهود على إحدى وله طرق متعددة. يقول النبي استرقت اليهود على 71 فرقة، واسترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وفي لفظ وهي الجماعة. وفي لفظ قيل من هي رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه الفرق كلها من فرق مبتدعة توعد بالنار إلا واحدة وهي الجماعة، هم السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، وهم أهل الحق. والجهمية والقدرية الأولى والرافضة أخرجهم العلماء من 76 فرقة بكفرهم وضلالهم. يقول المؤلف هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، كلهم على الجماعة مستقيمين على الحق. وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاءت الفتن. لما جاء قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وفرق وصاروا فرقا. والذي أثار هذا عبد الله بن سبأ اليهودي الحنبري، وأثر هذا وأشاع أن أهل البيت مظلومين وأن علي أحق بالخلافة، وجعل يثير هذا في الشام وفي مصر وفي الكوفة، وتبعه السفهاء وصاروا ينشرون مساوئ عثمان رضي الله عنه بين الناس، وصاروا يقول عثمان فعل كذا، وفلان خفض صوته بالتكبير، وعثمان أتم الصلاة في السفر، وعثمان أخذ الزكاة على الخيل، وخالف ما عليه الشيخين أبو بكر وعمر، وهكذا حتى وتبع كثير من الشباب السفهاء فجاءوا وحاطوا بيته وقتلوا. فإذا نشر الناس مساوئ الحاكم ولي الأمر هذا صار سببا في الفرقة، فاختلف فصار الناس أحزابا وفرقا، ظهرت الخوارج، ظهرت الشيعة، فصار الناس حزبا فرقا وأحزابا، شيعة وخوارج وقدرية خرجوا أيضا. فمن الناس من ثبت على الحق وهو السنة والجماعة والصحابة ومن تبعهم عند أول التغيير وقال به وعامل به ودع الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. من هو فلان؟ ما ذكره. نعم بني العباس أو بني أمية، في اختلاف بني أمية أيضا. إحدى الطبقة الرابعة إن كان المراد به القرون القرن الرابع، وأن القرون المفضلة قال الذي قرن نصف قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويأتمنون ولا ويخونون ولا يؤتمنون. إن كان مراد الطبقة الرابعة يعني القرن الرابع في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحن في كل شيء لما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله عن الفرقة والاختلاف، والله تعالى أمر بالاجتماع ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، وصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس يعني الآراء في مقابلة النصوص، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني فسروا النصوص بآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يفق عقولهم ردوه. وهذا لما انتشرت البدع والخوارج كان أصلها في أول المئة الثانية، ظهرت في آخر عهد الصحابة، ظهرت الخوارج، ظهرت القدرية، ظهرت الشيعة، بل إنها ظهرت في بعد قتل عثمان رضي الله عنه ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، وفي آخر عهد الصحابة ظهرت القدرية، ثم في أول المئة الثانية ظهرت الجهمية والمعتزلة، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. والمقصود المؤلف رحمه الله تحذير، التحذير من أي شيء؟ من البدع والاختلاف في الدين، وأن المسلم عليه أن يحذر البدع وأن يلزم السنة والجماعة، لأن البدع تريد الكفر توصل الكفر، والبدع أحب إلى الشيطان من الكبيرة المعصية، لأن صاحب الكبيرة الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه على باطل ويعلم أنه عاصي فيفكر في التوبة، لكن المبتدع يظن أنه على حق يقول أنت على الباطل وهو على الحق فلا يفكر في التوبة. نعم، تعال نقف على هذا.